بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء أصحاح 64. بعد الجزء اللي كان أشعياء بيقول ليتك تشق السماوات وتنزل، وقلنا هي نبوة عن التجسد، لكن هي دايما صرخة لربنا أنه يتدخل لما تبقى في ضيقات، في مشاكل، في إحباطات. يبقى بنقول له انزل يا رب، حل بنفسك. وبعدين بيتغنى برحمة ربنا يقول له لم ترى عين إلها مثلك. برضو كون الإله بقى منظور دي إشارة للتجسد، لكن كمان هي خبرة الناس مع ربنا، ما فيش حد زيك يا رب. يصنع لمن ينتظره، يعني بدل انت مستني ربنا، ربنا لازم هيعمل حاجة. تلاقي الفرح، وقلنا ان ربنا دايما بيقابل الشخص الفرحان بيه او المتمسك بالفرح الروحي، ربنا بيقابله او بيلاقيه، يعني يتعامل معاه عن قرب، بيشوف ايد ربنا اكتر. بعدين رجع قال له بقى احنا مشكلتنا ان احنا بعدنا عنك، وان احنا اهملنا وصيتك. ليس من يدعو باسمك، 7، أو ينتبه ليتمسك بك، لأنك حجبت وجهك عنا وأذبتنا بسبب آثامنا. والآن يا رب أنت أبونا، دي ختمنا بها المرة اللي فاتت، نحن الطين وأنت جابلنا. وبرضو قلنا في إصحاحين بيكرر كلمة أنت أبونا، ومن العهد القديم، لأن بعض الناس بتعتقد أن أبوة الله بدأت فقط في العهد الجديد. لا، الله حين خلق آدم خلقه كابن. اللي يثبت كده ايه؟ انجيله او هو بيصعد بالانساب بيقول يسوع له المجد كان يظن انه ابن فلان ابن فلان، في الاخر قال ابن آدم ابن الله. اذا العهد الجديد ذكر ان آدم ابن الله. هنا طبعا بنوة شرفية يعني، لكن ربنا لما خلق الإنسان خلقه عشان على صورته ومثاله، زي أي أب بيجيب ولد بيبقى شبهه. فربنا قصد بالإنسانية أنها تكون البشرية تبقى أولاده. الخطية ضيعت البنو. خطية الإنسان حولت الإنسان من مرتبة الإبن إلى مرتبة العبد، عبد للخطية. ودي صورها المسيح في مثل الإبن الضال. الإبن خرج عن بيت أبوه فضيع شرف البنو، ولما رجع قال بس خليني عبد، قال لا هرجعك ابن بقى. فهنا فكرة أن آدم ابن لله. فالعهد القديم في ولو لمحات بسيطة أنه شعب الله بيعتبر ربنا أبوه، زي ما موسى دخل لفرعون قال له ربنا بيقول اطلق ابني البكر، اطلق ابني. وطبعا دي برضو ما كانت عجبة فرعون. فهنا أشعياء بيلح قالها في الإصحاح اللي فات أكتر من مرة إنك أنت أبونا، عدد 16، وبعدها قالها تاني أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك، ورجع قالها في 64 الآن يا رب أنت أبونا. كلمة الآن كمان تؤكد أنه استعدنا لبنو، دلوقتي بقينا أولادك أو رجعنا بقينا أولادك. طبعا إحنا تسبيحتنا أو صلاتنا الأساسية في العهد الجديد إيه؟ أبانا الذي، دي ما كانتش صلاة اليهود. اليهود ما كانوش يستجروا يقولوا أبانا، كانوا يقولوا يا الله العظيم، يقولوا يا رب الجنود، يا إله إسرائيل. لكن لقب أبانا يعني حقنا في العهد الجديد أو نعمة العهد الجديد. الآن يا رب أنت أبونا. نحن الطين، يعني مش هننسى أن احنا بالرغم من الترقية دي، النعمة دي، الشرف الكبير ده، بس احنا مش هننسى ان احنا طين، ان احنا ما نستاهلش اللقب ده، وانت اللي خلقتنا وخلقتنا عشان نبقى اولادك. نحن الطين وانت جابلنا وكلنا عمل يديك. فقلنا الاصحاحين دول كشفونا ربنا جابلنا خلقنا، وربنا اتبنانا فبقينا اولاده. لا تسخط كل السخط يا رب، ولا تذكر الاسم الى الابد. أشعياء هنا مش بيقول اليهود معذورين، لا ما يقدرش يقول كده. وياريت في صلواتنا الواحد ما يعذرش نفسه، ما يقولوش غصب عني يا رب، بصوا زي ما الكنيسة علمتنا ليس لنا حجة ولا معذرة. يعني إيه؟ مش حلو أنك تقف تتلمس الأعذار لنفسك. الأفضل أنك تقول له أنا غلطان، أنا استاهل، لكن لا يكمل غضبك، أو لا تؤدبني بغضبك، أو قالها هنا لا تسخط كل السخط، أدبتنا يا رب لكن إلى الموت الأبدي لا تسلم. يعني لو هتشد علينا ده مش معناه ترفضنا، شد وربينا بس ما ترفضناش. لا تسخط كل السخط، يبقى واضح ان احنا خدنا حتة كده من السخط، يعني في تأديب في وجع، ولكن بنقول له ما تكملهاش، زي التعبير ارفع غضبك عنه. ولا تذكر الاسم الى الابد، يعني انت افتكرت اسمنا فأدبتنا. طبعا بيتكلم عن زمن السبي والتعب اللي شافوه اليهود بسبب خطاياهم، لكن عاوز يقول له بلاش نفضل على طول كده. لا تذكر الاثم الى الابد، يعني ربنا يقدبنا النهارده على تقصيراتنا على خطايانا، لكن بنقول له ما تفتكرش الاثم للابد، يعني ما نروحش السما نلاقي اثامنا تشهد علينا، يبقى ما فيش فايده. خلينا هنا، اعمل اللي انت عاوزه هنا يا رب، لكن نوصل عندك السما ما يكونش في ذكر للاثم، ما فيش ذكر للخطية، وكأن الإنسان كل خطايا اتشالت قبل ما يدخل السماء. ها انظر شعبك كلنا، احنا جبلتك واحنا ولادك واحنا شعبك، كلها تعبيرات جميلة. احنا شعبك يعني انت المسؤول. طب وحشين؟ وحشين صحيح. طب هنعمل ايه؟ يعني انت البركة بقى فيك، شوف لنا شوف حل فيك. مدن قدسك صارت برية. في الوقت ده بلاد كتيرة خربت من بلاد اليهود، فكان تأديب ربنا أنه يشوف البلاد اللي كانت في يوم من الأيام مشهورة وقته، داود وسليمان خربانة، فبيقول له مدن قدسك صارت برية. برية يعني قحط، يعني فقر شديد، مفيش مية مفيش زرع. مدن قدسك النهاردة ممكن تتقال على إيه؟ على كنائس في العالم. في كنائس كتيرة أوي في العالم بتتقفل بتتباع، يمكن مش كنائس قبطية، لكن حاجة تزعل، حاجة تزعل إن مكان كان يتقال فيه اسم المسيح بعدين يتباع محدش بيدخله. والأصعب إن يكون نفوس حبت ربنا في يوم من الأيام كأطفال أبرياء، وبعد شوية أنكروا المسيح وبعدوا عنه، فيبقى مدن قدسك صارت برية. فنقدر ناخد المعنى النهاردة عن النفوس اللي في يوم من الأيام كانت بتاعة ربنا وبعدين بعدت عن ربنا. صهيون صارت برية وأورشليم موحشة. النفس تبقى وحشة أو موحشة، يعني مهجورة، يعني في ظلمة، في خوف جواها مسيطر عليها لأنها بعدت عن ربنا. الخوف غلبها، القلق غلبها، مفيش إحساس معية الله، صحبة الله، حضور الله، فصارت موحشة. بيت قدسنا وجمالنا حيث سبحك آباؤنا قد صار حريق نار. طبعا إشعياء شاف بعينيه الهيكل هيتحرق، فكان ده صعبان عليه، وأرميا بكى بشدة على الهيكل المحروق، فبيقولوا بيت قدسنا، والنهاردة بيقول دلوقتي بيسميها بيت قدسنا، والطبيعي بيت قدسك، لكن مش بس بيت مقدسك يعني مكانك، هو كمان مكاننا، ما انت بتقدسنا في هذا البيت، هذا البيت مقدس لأن الله يسكن فيه ويقدس من يدخله، مش كده؟ فالكنيسة مقدسة، كل اللي بيدخلها بيتقدس، فأصبح نقدر نسميه بيت قدسك ونقدر نسميه بيت قدسنا، لأننا نتقدس في هذا المكان، نتعمد في المكان ده، نتناول في المكان ده، نحضر القداس فنصير قديسين. بيت قدسنا وجمالنا، تعبير جميل قوي. أحلى حاجة فينا إيه؟ كنيستنا. أحلى حاجة في شعبنا كنيستنا، كنيسة بألحانها بمزامرها بقدساتها بتسابحها بقدسيها بأيقوناتها برجال الله اللي فيها، جمالنا، بيت جمالنا. عشان كده أي مسيحي فخره هو بيت ربنا، انتمائه الأساسي مش للدنيا ولا لأي مكان، بيت ربنا أبدا من بيته، أهم عنده من بيته وشقته. حيث سبحك آباؤنا، هو زعلان إن الهيكل اللي كان فيه تسبيح صبح ليل ما يقفش، اتحرق أو اتهجر. حيث سبحك آباؤنا قد صار حريق نار. فكأن إشعياء يعني بيحنن قلب ربنا، يتضرع لي أن يعود بالرحمة تاني يشفق على الشعب اللي تزل وتبهدل بسبب الوثنية. في الوقت ده كان الشعب اليهودي عبد أوثان، فكان طبيعي ياخد التأديب ده. وكل مشتهياتنا صارت خرابا. شوف التعبير ده، ما يشتهيه الإنسان يتحول إلى خراب. بمعنى مثلا شهوة الجسد تخرب على الإنسان، فإنسان يعيش في الزنا تلاقوه وقع في أمراض، وقع في كآبة، وتبهدل بهدلة صعبة. واحد يشتهي الفلوس تلاقي الفلوس حطمته، خسرته بيته وولاده وحاله وناسه. يبقى مشتهياتنا تصير خرابنا. دي قاعدة، أن شهوات العالم تبدأ بشكل لذيذ مغري وتتحول إلى خرابة مصيبة. عشان كده القديسين دايما يخافوا جدا من بدايات أي شهوة، لأنها بتخرب عليهم، ما بيشوفوهاش حاجة حلوة، بيشوفوها خرابة. فمن الأول يتعاملوا معها بحذر شديد، بتدقيق، اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. قال أجل هذه تتجلد يا رب، تتجلد بمعنى تسكت أو تصمت في اليوناني كده، تتجلد يعني ساكت بحزن كده، يعني أنت لسه يا رب شايفنا بنتبهدل وساكت، كل ده عملناه فيك، كل ده بسبب خطايانا، عشان كده متأخر في أنك أنت ترفع غضبك، ظهر خطايانا زيادة قوي. قال أجل هذه تتجلد يا رب، أتسكت وتذلنا كل الذل؟ يعني تفضل ساكت ونفضل في الذل شوية تاني؟ فعاوز يقول له كفاية يا رب، فكها وخلاص، احنا تعبنا وتأدبنا بما فيه الكفاية وهنرجع بالذوق خلاص. فإيه؟ لا تسكت كثيرا، لا تتجلد، يعني المسيح زعلان وموجوع في كل ضيقة هم تضايق، لكن مكمل، مكمل في التأديب. ليه؟ لأن التأديب ضروري. مكمل لأن الوجع أحيانا يكون مفيد، ولو رفعه بسرعة الواحد يرجع يخيب تاني ويدلع تاني. فربنا ساعات يلاقي مفيش مفر من أنه يطول في التأديب شوي، حتى لو هو نفسه تعبان عشان ولاده. احنا تعودنا في أشعياء كل ما يشد علينا شوية يرجع تاني يقول أخبار حلو. طبيعة أشعياء كده، مزيج من الوعيد والوعد، مزيج من التوبيخ والتعزيات والرجاء والأفراح. أصغيت إلى الذين لم يسألوا، وجدت من الذين لم يطلبوني. الآية دي بقى استخدمت كتير في العهد الجديد. ليه؟ لأنه في بداية كنيسة العهد الجديد كان في مفهوم لسه الناس مش قادرة تستوعبه، أن ربنا مش بتاع اليهود بس. في الأول كان المسيح طبعا معتبر يهودي، لكن إلى خاصته جاء، وخاصته إيه؟ لم تقبله. لكن مسيحنا هو إله الكل مش إله اليهود. فلما بدأت الكنيسة تطلع للعالم، وحتى لما المسيح قال لهم أورشليم واليهودية والسامرة، يبدو في الأول ما ادوش اهتمام بالكلمة دي، وإلى أقصى الأرض. فين لما حصل اضطهاد واستفانوس اتقتل في لبس، بس واحد من الشمامسة السبعة بدأ الخدمة في السامر وجريت بسرعة جدا، فاستدعوا بطرس ويوحنا، فابتدوا يستوعبوا، الله، طب ما هو المسيح بيتحب في السامر أكتر ما بيتحب في اليهود. بعدها بصحين لقينا كرنيليوس، نحن طلعنا برا السامرة ودخلين على الأمم. فهنا النبوة كانت بتقول إيه؟ اللي ما بيدوروش علي بقوا أقرب ليا من شعبي. فهمتوا المعنى؟ صرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني، أو وجدت من الذين لم يطلبوني. يعني المسيح راح للأمم يقدم نفسه مخلص، إله حقيقي صالح، فقبلوه بسهولة. بينما أولاده اللي في الأصل المفروض عندهم نبوات وعندهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعندهم شريعة وعندهم استعدادات كتيرة قوي، رافضينه سبب كبريائهم. فدي نبوة دقيقة عن تحول المسيحية من الشعب اليهودي إلى العالم كله، وده حصل في القرن الأول، وبسببها كان في أزمة اسمها أزمة التهود، أن كثير من المسيحيين الأوائل استكتروا الفكر، قالوا لا، أي مسيحي يبقى يهودي الأول. فاجتمعت الكنيسة في أورشليم في أعمال 15 وحسمت الموقف، قالت لا، مش لازم يبقى يهودي، أي مسيحي يدخل عن طريق الإيمان والمعمودية. ليه يعني لازم يبقى يا اخوتي؟ الختان عمل لنا ايه؟ السبت عمل لنا ايه؟ ما استفدناش منه. اصغيت الى الذين لم يسالوا. طب دي على المستوى التاريخي، على مستوى فكر الخلاص عموما، ان الله افتقد الامم لانه ما جاش بس عشان اليهود، وجدت من الذين لم يطلبوني، ما هم هيطلبوه زي ما يعرفوهوش. انما على المستوى الشخصي كل واحد فيكم في وقت ممكن يكون حس ربنا اتدخل وانقذه وهو لسه ما طلبش، ما لحقش يطلب، او كان في فتره بعيده عن ربنا، فكان لو حسبها كده بالورقه والقلم يقول لا ده انا كنت استاهل اروح فيه. في الوقت اللي هو كان بعيد ومش بيطلب ربنا، ربنا وجده او استجاب او تدخل او انقذه. فيبقى الواحد مكسوف من ربنا، عاوز يقول له انا ما طلبتكش، انت بتنقذني من غير ما اطلبك، بتستر عليا من غير حتى ما اقول لك استر عليا، بتديني بركه وخير حتى من غير ما اقول لك باركني، انت طيب قوي. فهنا دي خبره طبيعيه مع كل شخص عارف ربنا، يقول لا طبعا ربنا مش واقف على صلواتنا، ربنا بيعمل حاجات كتيرة قوي دون أن نطلب، أكثر جدا مما نظن أو نفتكر أو حتى نطلب. أصغيت إلى الذين لم يسألوا، يعني كأنك أنت نفسك في إيه قبل ما تقول، نفسك في إيه يكون ربنا سمع. زي الأب أو الأم اللي عارفين عيالهم كويس قوي، نفسه في إيه من غير ما يقول يجيب له اللي نفسه فيه. ربنا حنين على أولاده، فبعد ما شد علينا وقال لنا وقال أشعياء ارجع يا رب عن غضبك وكفاية الوجع اللي احنا فيه، وبعدين رجع يقول له لا انت بطبعك طيب، انت تصغي حتى دون ان نطلب وتسمع دون يعني ان نصرخ اليك. اصغيت للذين لم يسألوا وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت ها انا ذا، ها انا ذا لأمة لم تسمى باسمي. فعلا بلاد كتيرة دخلها الإيمان المسيحي كيف تعرف حاجة عنه، وبقى ربنا بيقدم نفسه هم يقبلوه بسهولة. وده اللي خلى القديس بولس في رومية 10 يقول إيه، يقول كل من يدعو، كل دي تعود على الأمم، كل من يدعو باسم الرب يخلص، ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به، وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارز. يبقى لازم تبتدي من الكنيسة، اللي يعرفوا المسيح يروحوا يتكلموا عنه، ويلاقوا لما يتكلموا عنه يلاقي في ناس بتقبل بسهولة قوي، أكتر من ولادنا اللي المفروض يكونوا في النعمة أو يكونوا واخدين على ربنا. كما كان هكذا يكون، اليهود اللي متوقع أن هم أقرب لمعرفة الله رفضوا المسيح، والأمم اللي كانوا متوقع أن هم وثنيين بطبعهم وبعاد قوي عن الحقيقة كانوا أسهل في دخولهم الإيمان. وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت ها أنا ذا، ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي، يعني حتى ما يعرفوش ينادوا على اسمي، وأنا قلت لأ أنا أروح لهم بنفسي. بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد وسائر في طريق غير صالح وراء أفكاره. برضو دي نقلها العهد الجديد كشهادة على اليهود، أن ربنا طول النهار باسط إيديه، طبعا إشارة للصليب لأن الصليب كان في عينين اليهود أكتر، والبعض بيفهمها كأنه باسط إيديه يعني بيقول لهم تعالوا، بيعرض عليهم الخلاص، لكن هم مش بيحترموا إيديه، مش مقدرين عطاياه. طول النهار بسطت يدي، طبعا كلمة تبكتنا ليه؟ انت فاكر ان طول النهار اليوم بيعدي وربنا مشغول عنك؟ ده طول النهار ايديه مبسوطة. مبسوطة يعني ايه؟ مفتوحة، مفتوحة بالخير، يعني ربنا عمال يدلق عليك بركات طول النهار، بس ليه ياخد باله. بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم او شعب متمرد، يعني ايه؟ هما ربنا يدي هما يرفضوا، يزقوا ايدهم مش عاوزين منك حاجة، ويدوا ظهرهم لربنا. اليهود كانوا كده، عشان كده الكلام لينا مش عاوزين نطلع زيهم، مش عاوزين نعمل زي ما عملوا في ربنا، كان حنين عليهم لكن هم اللي رفضوا النعمة. طول بسطت يدي طول النهار، جميل ان طول النهار تفتكر ان ربنا عامل ايده كده. ايده كده ليها معنيين، معنى خد يا ابني ومعناها هات يا ابني. حملني حبيبي مشاكلك، متضايق من ايه؟ حط في ايدي اللي انت عاوزه حطه. ما انا باسط ايدي، انا ما بقفلش ايدي، ما بقولش كفايه، يلا حط خطايا، حط هم، حط مشاكل، حط. في نفس الوقت خد، خد اللي انت عاوز، عاوز تاخد سلام خد، عاوز نعمه خد، عاوز رحمه خد. انا بسطت يدي مفتوحه على الاخر يعني. يبقى ربنا ايده مبسوطه، ده شيء مفرح، منبسطه يعني، مفتوحه على الاخر، انه بيستلقى مشاكلنا واوجاعنا وخطايانا وبيحدف علينا بركات بلا حدود. طبعا في قديسين ربطوها بسطت يدي يعني فردتها على الصليب. وطول النهار مقصود ان الصليب يغطي الزمن كله، ان صليب ربنا يسوع مغطي بدمه خطايا العالم كله، وان اللي يجي لربنا طول النهار في اي ساعه من عمره هيلاقي ايده مبسوطه، يعني هيلاقي ايديه مفتوحه ما بتقفلش، تعالى حبيبي. الى شعب متمرد، لكن للاسف شعب معاند او مقاوم او متمرد مش عاجبه. في ناس مع كل الرحمه دي معترضين على ربنا على طول. في ناس تنسى كل البركات وتركز في الاحباطات. طبيعه الحياه على الارض مليانه مشاكل، طبيعتها كده يعني. احنا الدنيا دي ما فيهاش راحه، وكلنا فاهمين كده، وربنا ما وعدش بغير كده. طب لكن مليانه بركات، تنسى كل البركات وتركز في الحاجه الوحشه وتعترض، يبقى شعبه متمرد. شفنا اليهود شعب عنيد متمرد، يبقى معاه معجزات وقدامه انبياء قديسين وعنده بركات بلا حدود ويعترض، زي ناس كتيره بتعترض على طول. سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره. طب هو المفروض يمشي إزاي وراء إيه؟ أفكار المسيح. فسؤال مهم، هو أنت ماشي بدماغك ولا ماشي بدماغ ربنا؟ سؤال خطير. اللي هيفرقك عن شخص متمرد أنك ماشي وراء فكر ربنا، لأن أغلب البشر يقال عليهم ماشيين وراء أفكارهم. طب وأفكارهم دي بتاخدهم على فين؟ تاخدهم على الشيطان، لأن الشيطان أعمى أذهان غير المؤمنين، مسيطر على دماغ الناس، يمليها خطايا ويملها شهوات ويملها فلوس ويملها كرامة لغاية ما يخلص عليهم. لكن وراء فكر المسيح ده موضوع تاني بقى، هتبقى إنسان صالح. يبقى دايما الواحد بيسأل نفسه، ولا أنا بعمله ده دماغي أنا ولا دماغ ربنا؟ تتحركش برد الفعل، راجع فكرك وراجع قرارك، لألا يكون اللي هتقوله أو هتعمله لا يتفق مع فكر ربنا وانت شايف نفسك صح. لا مش صح. شعب يغيظني بوجهي دائما، يعني في عينيا كده قدام وشي بيغيظوني. ما هو طبعا لما عملوا العجل الذهبي حاجة تغيظ، لما بقوا يعترضوا على موسى في كل خطوة، المية ايه وزهقنا من المن قدام ربنا، اختشوا طيب، ده عمود النار واقف قصادكم، عمود السحاب شاهد عليكم. يغيظني بوجهي دائما. انت لما بتغلط المسيح باصص، حاجه تغيظ ربنا، لان ده معناه انت بتلغيه وهو واقف، بتتجاهله تماما وهو حاضر. كل اللي بيشتم ولا بيكذب ولا بيغضب ولا بيدين ولا بيسرق هو بيعمل ايه؟ بيغيظ ربنا. ليه يا ابني؟ هو انا ملياش اعتبار خالص، انت لغيني، ما انا قصاد عينك. بينما واحد زي يوسف الصديق يقول ايه؟ حاشا لي ان اخطئ الى الله، اعمل له اعتبار. فمش بيغيظه ليه؟ لانه شايفه، فما يقدرش يغلط لان ربنا قصاد عينه. شعب يغيظني بوجهي دائما، يذبح في الجنات، يعني يعمل لهم ارض جميله، يقوموا تحت كل شجره يجيبوا تمثال ويسجدوا. يعني انا اديكوا طبيعه حلوه عشان الطبيعه تمجدني، تحولوها الى وثنيه. ويبخر على الاجر، يعني برضو في بركات تطلع من الارض كده يقوموا يعملوها ماده للاوثان. يجلس في القبور، كلها عبادات وثنيه. القبر ده عشان برضو يعني الشياطين يحبوا ياخدوا الناس ناحيه الموت، فبرضو كانوا يعبدوا الشيطان داخل المقابر. ويبيت في المدافن، يأكل لحم الخنزير، يعني كل اللي قاله ربنا في الشريعة بيعملوا عكسه. فهمتوا يعني ايه شعب بيغيظني؟ يعني بيعمل بالظبط عكس اللي انا بقوله. ربنا يقول لك حب اخوك وانت تقول هنتقم منه. طب وبعدين انت بتغيظ ربنا؟ طب ده ربنا بسط ايده بالرحمة طول النهار، انت بتقول له مش عاوز ايدك؟ انت بتقفل على نفسك في الرحمة، بتبعد رحمة ربنا عنك بالطريقة دي. شعب يغيظني بوجهي، يجلس في القبور، يبيت في المدافن، يأكل لحم الخنزير، وفي آنيته مرق لحوم نجسة. والشريعة بتقول ده مقبول وده مش مقبول، يجيبوا الحاجات المحرمة ويطبخوها برضه عشان يعملوا كل اللي ربنا قال عليه بلاش. يقول قف عندك لا تدنو مني لأني أقدس منك. اللي يغيظك بقى أو اللي يغيظ ربنا يعني، إنه مع كل الفساد ده كل واحد منهم ماشي يقولك إيه ده حرام وده حلال، حرام أنت عايش كله غلط، لكن الواحد يقول أنا مقدس ما أقدرش ألمس ده، زي الفريسيين في زمن المسيح يبقوا بيعملوا خطايا كتيرة وكسرين الوصية، وبعدين يجي في حتت كده منتهى الحرفية منتهى الالتزام، يصفون عن البعوضة. يعني قال إيه لحسن البعوضة؟ تبوظ الأكل. أكل إيه ده؟ أنت سرقت بيوت الأرامل واليتامى، ده أنت عامل مصايب. هي يعني البعوضة دي اللي هتبوظ الأكل مثلا؟ ويبلعون الجمل، يعني في الحاجات الكبيرة يبلعوها وفي الحاجات الصغيرة يتجملوا، هل يعني مدققين؟ طبعا دي حرفية، ده كل ده رياء. هؤلاء دخان في أنفي، يعني أنا خلاص إيه زي تعبير الرؤية بعيد عنكم، أنا مزمع أتقيأك من فمي، يعني خلاص بيجيبوا خلاص غضب ربنا عليهم لأنهم منتهى التهاون منتهى الدلع. يبقى بدأها أن ربنا فتح إيده للأمم، لقاهم بيجوا بسرعة، فتح إيده لشعبه، شعبه مش عاوز، والناس الغريبة بقت هي اللي بتستقبله بمنتهى السعادة والفرح. هؤلاء دخان في أنف نار متقدة كل النهار. ها قد كتب أمامي، قد كتب أمامي، يعني إيه؟ إحنا ساعات بيتهيأ لنا إن إحنا نغلط وعدت ما حدش خد باله. لا لا، ممكن يكون الناس ما خدتش بالها، ممكن تكون حاجة اتعملت في الضلمة وخلاص اتقفل عليها، لكن قد كتب أمامي يعني كله بيتسجل. بدل ما فيش توبة يبقى الخطايا عمالة تتسجل والرصيد عمال يزيد، يا ريته رصيد حلو. ها قد كتب أمامي. طب وإيه اللي هيشيل البلاوي دي كلها؟ التوبة الحقيقية، الرجوع لربنا، الحب، الصلاة، التضرع. لكن الشعب مش عاوز يتوب. ها قد كتب أمامي لا أسكت بل أجازي، لأن لو ربنا سكت الحياة يبقى إله غير عادل. طب ما انت قلت ان الحاجات دي بتزعلك والحاجات دي تجيب غضب، يبقى لازم يجي غضب. فلا اسكت بل اجازي. تقولوا الكلام ده يخوف، طب وماله؟ وهل نحن لا نحتاج الخوف؟ في ناس ما تحبش الكلام اللي يخوف، بس الحقيقه الانجيل فيه كلام كتير يخوف، ولازم نخاف، لان لو ما خوفناش مش هنتوب، مش هناخدها جد. احنا احيانا من كتر طيبة ربنا ورحمته بنسوق فيها، بنتدلع يعني، كمان ربنا عمال يستر علينا. يستهوينا الكلام على أخطاء الناس، يعني ربنا ساتر عليك، طب استر على أخوك، وبعدين يستر عليك مرة واثنين ومية وانت لسه بتتكلم على أخوك. لا، يمكن في المية واحد بقى ايه يجازي. يجازي يعني ايه؟ خلاص يرفع ايده، بدل انت مش بتتعلم، بدل انت سقت فيها كده. لا، فالواحد محتاج يخاف. الخوف المقدس يا احبائي رأس الحكمة. اخافت الله، فهنا في كلام فعلا يخوف. لا اسكت بل اجازي، اجازي في حضنهم، يعني ده ممكن يبقى العقاب في اولادهم، ممكن يشوف زي ما شاف داود في اولاده او يعقوب في اولاده. اجازي في حضنهم، بدل هم قلبهم قاسي حجر ومش بيخافوا خالص، لا في جزاء هيوجع بجد. آثامكم وآثام آبائكم معا، قال الرب، الذين بخروا على الجبال وعيروني. يعني ايه بقى؟ يروحوا للأوثان ويقولوا طب ما هو الأوثان بتسمع لنا وانت ما بتسمع لناش، بيعيروا ربنا بالتماثيل. تصور واحد يقول لك انا حليت المشكلة بالفلوس، قالوا لي حصل لي انا، لا انا عرفت احلها بالفلوس، تتحلش بالصلاة. ده تعيير لربنا، يعني كأن ربنا بيعرفش يحل، الفلوس بتحل. طبعا بيصعب على ربنا لأن ربنا إله طيب وبيعمل كل الخير، بس مش حدش مقدر. عيروني على الأكام فأكيل عملهم الأول في حضنهم. يبقى جزء فيه تخويف كده من الاستهانة والاستباحة. هكذا قال الرب، دايما نرجع تاني لشيء من التشجيع. كما أن السلاف يوجد في العنقود. السلاف ده يعني إيه؟ حبايات العنب التعبانة الصغيرة اللي هي ما تتكلش، دي تفضل في العنقود. فيقول قائل لا تهلكه لأن فيه بركة. يعني إيه؟ يمكن يطلع منه حاجة. فهنا ربنا هيتكلم عن فكرة البقية هيجي منها، إن وسط اليهود اللي ملخبطين دول كلهم تطلع كده حتة صغيرة فيها الرمق، وفي آخر الأيام كتير من اليهود هيرجعوا للإيمان. وهكذا أيضا في حياتك تبقى فيه لخبطة كتيرة قوي، وتبقى فيه حاجة زي السلاف كده. يعني إيه؟ حتة عدلة في حياتك لسه بتحب الفقر كويس، هي دي بقى اللي فيها البركة. لسه بتصلي مزامير وغاوي مزامير مع إن فيه لخبطة كتير في حاجات تانية، بس كويس دي فيها بركة. دي لسه على الأقل ما تحبش تجيب سيرة الناس، أهو لقينا حتة فيها بركة. يبقى دوروا في حياتكم دايما على ايه؟ على السلاف، يعني ايه؟ الحاجة الكويسة الصغيرة اللي ينظر اليها الله ويقول دي فيها بركة، دي اللي تصلح كل اللخبطة بعد كده. يبقى بيشتغل على النقطة الكويسة وسط الظلمة دي كلها. كما ان السلاف يوجد في العنقود فيقول قائل لا تهلكوا لان فيه بركة، هكذا أعمل لأجل عبيدي حتى لا أهلك الكل. يعني إيه؟ لو لقيت حد كويس أنا لا أهلك الكل. فاكرين دي تفكرنا بإيه؟ بحديث أبونا إبراهيم مع المسيح. لو سدوم كذا ألف بس فيها 50 بار، أفتهلك البار مع الأسيم؟ قال له لا، ده لو فيها 50 بار أعفو عن المدينة كلها. طب 40 أو 30 أو 20 أو 10؟ يبقى هنا إيه؟ هكذا أعمل لأجل عبيدي. يبقى إنسان صالح غالي عند ربنا، تأثيره كبير قوي عند ربنا، مش ليه بس، ده ليه وللي حواليه كمان، لمجرد أنه إنسان صالح. حتى لا أهلك الكل، أو شيء صالح في حياتك هو ده الخميرة اللي تخمر العجين كله. يمكن الحتة الحلوة اللي فيك هي اللي تفرش وتغطي على كل الحتة الوحشة. عشان كده لا تيأسوا، ما تركزوش على الوحاشة اللي في حياتنا، لأن ربنا بيبص على السلاف، بيبص على حاجة كويسة. الحاجة الكويسة اللي عندك تسرح وتبقى هي دي طبيعتك بعد كده، يبقى ده الغالب عليك، يبقى ده نصيبك في الآخر، هو الحتة الحلوة اللي جواك. هكذا أعمل لأجل عبيدي حتى لا أهلك الكل، بل أخرج من يعقوب نسلا. يعني على قد ما يعقوب ده كله وحش، أطلع منه بذرة كده ونسل صالح. ومن يهوذا أخرج وارثا، طبعا إشارة للمسيح الآتي مخلص العالم، وإشارة إلى المؤمنين اللي هيطلعوا من يعقوب بعد كده، المسيحيين اللي أمنوا بعد كده. وارثا لجبالي، يعني كان عندي حاجات كتيرة أوي عاوز أديها لهم، هما ما خدوهاش، لكن أنا هديها بقى إيه؟ لأولادهم اللي هيؤمنوا بعديهم. فيرثها مختارية وتسكن عبيدي هناك. يبقى ربنا بالرغم انه عمال يعني يتوعد الاشرار في عندهم، يرجع يوعد المختارين بان هم يسكنوا في بيتهم. يستسكن عبيدي هناك، يبقى الناس اللي هتحب ربنا وهتبقى ماسكه في ربنا يسكنوا معه الى الابد. فيكون شارون مرعى غنم ووادي عخور مربض بقر. دي الحتة اللي خربت وافتقرت بسبب الخطية بتاعت الوثنية بتاعت اليهود، لكن يرجعوا يعمروا تاني. فيكون شارون مرعى غنم ووادي عخور مربط بقر لشعبي الذين طلبوني. تلاحظوا هنا تكرار كلمة طلبوني. صدقوني يا أحبائي، كل مشاكلنا بتخلص لما بنطلب ربنا. اطلبوا ربنا، هو قال اطلبوا تجدوا. احنا حتى الصلاة اللي هي مش مفروض مكلفانا مجهود كبير بنكسل فيها. تطلب ربنا من كل قلبك لازم تلاقيه، لازم تلاقيه، وتلاقيه أكتر مما تتوقع. عشان كده إحنا عدو الخير بيحاربنا نقل الصلاة أو نتشكك في الصلاة أو نتهرب من الصلاة أو ننشغل عن الصلاة، لأن الصلاة هي الحل. في الآخر تطلب ربنا هتلاقي، تطلبه في مشاكلك، في مشاكل أولادك، تطلبه في خطيتك، تطلبه في أي حاجة هتلاقي. فبيقول لشعبي الذين طلبوني، يبقى مش كل الناس هتبقى شعبه، شعبه هم اللي بيطلبوه، لكن اللي ما بيطلبهوش خلاص، اللي مش عاوز ربنا، ربنا بيقول له انت ما طلبتنيش، انا منين ما تطلبني يا ابني انا موجود، لكن مش هتطلبني يبقى انت اخترت تعيش لوحدك. اما انتم رجع تاني، الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي ورتبوا للسعد الاكبر مائدة وملأوا للسعد الاصغر خمرا ممزوجة. دي زي الاعياد الوثنية او احتفالات معينة، سعد اكبر وسعد اصغر، وطبعا هي مرتبطة يجوز بكلمة سعادة. يعني الناس فاكرة هتلاقي سعادة كبيرة في مكاسب كبيرة او في شهوات، كل ده عايشين فيه وده وهم كبير. فيقول رتبوا مائدة وملأوا خمرا ممزوجة، تركوا الرب ونسبوا جبل قدس. ما هو طبيعي اللي يعيش للدنيا هينسى ربنا، واللي يعيش لربنا هينسى الدنيا. فإني أعينكم للسيف، تيجي بقى الأيام الصعبة، وتكسون كلكم للذبح، لأني دعوت فلم تجيبوا، أنا بنادي عليكم ما حدش بيرد علي، تكلمت فلم تسمعوا. برضو الحتة دي أحبائي تحتاج مننا إلى مراجعة. هل واحد فينا ممكن يقول له رب انت ما قلتليش؟ ما ينفعش، ما ينفعش في يوم تقول له رب انت ما كلمتنيش. لا، هو بيتكلم بس انت مش مركز او مش بتسمع. اليوم ان سمعتم صوته ايه لا تقس قلوبكم. ربنا بيتكلم، وبيتكلم يوميا، بيتكلم من جوه ضميرك، بيتكلم وانت بتصلي، بيتكلم وانت بتقرا الانجيل، بيتكلم على فم الناس اللي حواليك، بيتكلم في الظروف اللي بتحصل، بيتكلم بآيات بترن في دماغك، بيتكلم بتجارب فيك أو في اللي حواليك، بيتكلم وبينادي. ودايما نداءه مليان حب. يعني لما كان المسيح ينادي أي شخص تلاحظوا كتير ما كان يكرر الاسم. تكرار الاسم ده معناه، يبدو في زمان بالذات، كان نوع من التلطف في الكلام. يعني ما يقول له مثلا شاول شاول لماذا تضطهدني، أو سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنط، أو مارثا مارثا أنت تهتمين وتضطربين. تكرار الاسم معناه أنا بناديك باسمك وبحب، أنا مش بناديك وأنا غضبان عليك، بناديك باسمك وبتكرار عشان تاخد بالك، وبنادي بقول اسمك بحب مش بقول اسمك بغضب. فهنا بيقول دعوت لم تجيبوا، تكلمت فلم تسمعوا. صعب قوي الواحد لو واحد رن عليك 10 مرات على الموبايل وانت ما سألتش فيه، من حقه يجي يقول لك يعني انا زعلان. طب ربنا بيرن كتير، من حقه يقول انا زعلان. وبعدين ده مش بيرن بس، بيبعت مسجات كمان، لكن ايه، ولا انت بترد ولا بتقرا المسجات. بل عملتم الشر في عيني واخترتم ما لم أصر به. يبقى دايما اللي ما يسمعش ربنا هيمشي بدماغه وهيختار عكس أرادته. لذلك هكذا قال السيد الرب، هو ذا عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون. اللي مش هيسمع صوت ربنا هيفضل جعان، إنما اللي بيسمع صوت ربنا بيشتاح. ربنا مريح، ربنا مش قاسي، ربنا بيقول تعالوا أنا ريحكم، والشيلة بتاعتي أهون من شيلة الدنيا كتير. عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون. أنت اللي مجوع روحك بسبب بعدك عني، ما أنا قلت لك تعالى ابعد عن الشر وصلي لي هتلاقي نفسك شبعان. هو ده عبيدي يشربون وأنتم تعطشون. أنتم دي عايدة على اليهود اللي عبدوا أوثان أو اللي رفضوا يسمعوا صوت ربنا. هو ذا عبيدي يفرحون وأنتم تخزون. يبقى مقارنة بين ولاد ربنا شبعانين مرويين فرحانين، وولاد الدنيا مكروبين جعانين عطسانين مخزيين. هو ده عبيد يترنمون من طيبة القلب. الترنم بيطلع تعبير طبيعي لقلب طيب، قلب مبسوط. عشان كده التسبيحة بتاعت كهك مثلا اليومين دول، احنا فرحانين ربنا جالنا وجايلنا تاني، واحنا شعبه وفدانا وبقى واحد مننا وعمل مننا قيمة وبيسامحنا على كل خطايانا، فأفرحنا كتير قوي الشهر ده. ومن العدر استلقت أجمل خبر في الدنيا أن ربنا يتجسد من خلالها. كل الأخبار الحلوة دي مخليه الكنيسة فرحانة قوي. يترنمون من طيبة القلب، سيبقى الواحد بيسبح لأن قلبه مبسوط. مبسوط بإيه؟ عمل حاجة عدلة؟ لا مش مهم، مبسوط أن ربنا اللي بيعمل الحاجات الحلوة. وأنتم تصرخون من كآبة القلب. بصوا الفرق بين الترنم والصراخ، فرق كبير قوي. بص الفرق هنا مرتبط بإيه؟ بربنا. ربنا شغلك بتسمعه وبتكلمه، بتعمل اللي هو بيقول عليه، تترنم، تبعد عنه وتعيش للدنيا، تصرخ من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولون. الولولة من انكسار الروح، يعني روح منكسرة شديدة. برضو ما تنسوش انه الانكسار الروح له طعمين، طعم روحاني اسمه التوبة، وطعم عالمي اسمه الحزن الرديء. في حزن حلو، توبة للحزان الآن لأنهم يفرحون، حزن مقدس، ده اللي اتقال عليه القلب المنكسر والمتواضع لإرزول الله. يعني واحد بيصلي بدموع يا بخته، ده قلبه مرتاح ويطلع فرحان. لكن واحد بتحسر على الدنيا ولا على العمر اللي راح ولا على الصحة ولا على الفلوس، ده قلب مكسور بلا شفاء، دي ولولة. يعني ده وجع قلب، ده ملوش راح، لأنه مفيش تعزية هنا، مفيش سلام. وتخلفون اسمكم لعنة لمختارية، فيميتك السيد الرب ويسمي عبيده اسما آخر. يعني إيه؟ مقصود أن ربنا بيعمل لنفسه شعب جديد ويديهم اسم جديد. طبعا ده اسم المسيحيين بعد كده، أنه في العهد القديم اسمه يهود، وده كان شعب الله. الاسم ده باص تشوه بسبب عند اليهود وكبريائهم وعداوتهم، فخدنا اسم جديد خالص ان احنا ممسوحين على شبه المسيح او مسيحيين. ولعنة لمختاريه، يعني القدام اللي كانوا واخدين الاختيار الاولاني اللي هو شعب اليهودي، خد لعنة في الاخر. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، ما عودوش شعب الله، انما في اسم جديد لشعب الله اللي هو المسيحيين. فالذي يتبرك في الأرض يتبرك بإله الحق. يعني أي بركة مرتبطة بالإله الحقيقي، مفيش بركة في أي حاجة تاني في إله مزيف. والذي يحلف في الأرض يحلف بإله الحق. تعبير إله الحق دي كأنه بيأكد أنه في آلهة غير حقيقية. إنما المسيح له المجد قال أنا هو الإيه؟ الحق، أنا هو الطريق والحق والحياة. عشان كده احنا في قانون الإيمان نقول إله حق، إيه؟ من إله حق. المسيح إله حقيقي والآب إله حقيقي وواحد في الجوهر. طب في آلهة أخرى بس مش حقيقي، مزيفة، اختراعات بشر، لكن الإله الحقيقي هو المسيح له المجد ابن الله الحي. يتبرك بإله الحق والذي يحلف في الأرض يحلف بإله الحق. بالمناسبة في العهد القديم الحلف ما كانش خطية بذاته، بس المهم بتحلف بإيه وهتحنس ولا لا. لو حلفت باسم غير اسم الله تبقى بتعبد إله آخر، ولو حلفت باسم ربنا لازم كنت إيه؟ تلتزم، لا تحنس. لما جه ربنا يسوع له المجد قال محدش فيكم عارف يعمل الإيه؟ الوصية دي. فأنا أقول لكم سمعتم أنه قيل للقدماء لو حلفت لا تحنس بأقسامك، أنا أقول لكم إيه؟ لا تحلفوا البتة، لأنك أنت ما بتقدرش تعمل حاجة، أنت ما تملكش، فبتحلف على أي أساس؟ أنت لا تحلف بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا تحلف براسك لأنك حتى ما تملكش شعر في راسك. فقال أنت ما تحلفوش خالص. يبقى هنا زي كل الوصايا، العهد القديم وبعدها العهد الجديد، ما جئت لأنقض بل لأكمل. في العهد القديم كان في تصريح لأن كل الشعوب بتحلف، قال لهم خلاص يبقى ما تحلفوش باطلا، هتحلفوا تلتزم، ولازم تحلفوا باسم إلهكم الحقيقي، بعدين قال لهم انتم ما عملتوش الكلام ده ومش ملتزمين به، ما تحلفوش خالص. عشان كده ليكن كلامكم ايه؟ نعم نعم ولا لا، يبقى ممنوع الحلف بعد كده. لأن الضيقات الأولى قد نسيت. وبيتكلم بقى عن عز العهد الجديد. في العهد الجديد اللي يحصل يقول يتبرك بإله الحق، يحلف هنا يعني يدعو باسم إله الحق. لأن الضيقات الأولى قد نسيت ولأنها استترت عن عيني. يبقى لما الناس بترجع لربنا كل الوجع القديم بيروح، زي في السماء يقول يمسح الله كل دمعة من عيونه. الضيقات الأولى تتنسي بالخطايا بتاعتها، بالمشاكل، بالهموم، بالأوجاع، كل ده كأنه ما كانش، يتشال تماما كأنه ما حصلش، استترت عن عيني يعني مبقتش موجود. الضيقات كمان يعني تشمل الخطايا، يعني ما بقاش في رصيدك يا حبيبي أي خطايا، مش موجودة قدام عينين ربنا. دي واضحة مثلا في شخصية داود النبي. دايما استغرب أنه بعد داود ما مات، احنا كلنا تيجي سيرة داود نفتكر له العمايل بتاعته، هو طبعا في حاجات حلوة، لكن ما حدش يقدر ينسى أنه غلط غلطات كبيرة. إنما ربنا لما تيجي سيرة داود بعد داود، ودي جت عشرات المرات مع الملوك اللي جم بعدي، يقول ما كانش في حد زي داود. استغرب، انت بتتكلم عن نفس داود اللي احنا عارفينه، ده عمل حاجات وحشة. لا، ربنا مش شايف له ولا حاجة وحشة خلاص. ليه؟ استترت عن عيني. اللي عمله ما عادش موجود قصاد ربنا، مش تاب. بدل تاب ورجع لي يبقى ما كأنه ما عملش اللي عمله. فبقى داود فاضل بس في ايه؟ المزامير، حب ربنا، حب الخير لشعبه، أمانته في حاجات كتيرة، هي دي بقى اللي فاضلة قصاد ربنا. فبيقول مفيش قلب زي قلب داود. استغرب، طب ده في وقت ده القلب ده كان اسود خالص وملخبط آخر لخبطة. دي كلها استترت أمام عيني، اتشالت، لأنه إله الحق يغفر خطايا شعبه، يمحو الخطايا وكأنها لم تكن. لأني هأنذا خالق سموات جديدة وأرض جديدة فلا تذكر الأولى. هنا كأننا رحنا سفر الرؤية، ما دي آخر كلمات سفر الرؤية. إسعياء قفز بالزمن من العهد القديم للعهد الجديد، ومن العهد الجديد للسماء. كل ده شافه إسعياء بالروح. اللي متابع معانا إسعياء بقى من سنة، إسعياء شاف ميلاد المسيح من العدر، وشاف كرازة المسيح في الجليل، اللي متابع إسعياء 9، وشاف صليب المسيح بالتفصيل، وشاف قيامة المسيح، وشاف الروح القدس في الكنيسة، وشاف الكنيسة الواسعة اللي بيقول لها وسعي على نفسك، ده انت مش هتلحقي على العالم، وشاف دخول الأمم في المسيحية. وخلص ده كله وبعدين شاف ايه؟ شاف السماء كمان، شاف المجيء التاني. فقال ده الحكاية مش هتخلص على كده، ده على قد ما العهد الجديد ده حلو والكنيسة حلوة والمسيح وسط شعبه وفي شعب جديد واخدين اسم جديد تبع ربنا، ما عادوش يهود، لا ده كمان مستنيهم سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. نفس التعبير اللي استخدمه القديس يوحنا وهو بيتفرج على السماء. ها أنا ذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. مرة واحد بيقول لي إيه، أنا لو رحت السماء هفضل صعبان عليا من ربنا برضه. قلت له بس انت تروح السماء بالسلامة، تأكد مش هيصعب عليك. ليه؟ انت لن يخطر على بالك اي وجع عد عليك في الدنيا. هي دي يمسح الله كل دمعة من عيونه. النهاردة انت صعبان عليك لان في ظلم وفي أسوأ وفي تجارب شديدة، الارض كده، الدنيا كده، وكل ده تعمايل البشر في الاخر. لكن لا يخطر على بال، يعني هتحاول تفتكر ذكرى مؤلمة مش هتلاقيها في دماغك، مش هتعرف تلاقيها. الضيقات الأولى والأرض الأولى والفساد والطبيعة القديمة المشوهة والخطايا والشيطان والوجع والظلم لا يخطر على بال أحد. فأنت هتبقى في جو تاني، كأنه اتمسح من ذهنك، زي ما اتمسح من رصيدك كل الخطايا، اتمسح من ذهنك كل الآلام. فحتى مش هتعرف تتضايق، مش هتعرف تفتكر حاجة تضايقك، لأنه كأنها ما كانتش موجودة. فيقول أرض جديدة وسماء جديدة لا تذكر الأولى ولا تخطر على بال. بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق، لأني ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة. منظر ده شاف يوحنا الرأي، قال أنا شايف أورشليم نازلة من السماء، مدينة كعروسة مهيئة لرجلها، جميلة منورة زي العروسة، ستبقى أورشليم بهجة. طبعا الكنيسة دلوقتي على اعتبار ما ستكون في السماء بتحاول تعيش المعنى ده، فتيجي الكنيسة بالذات شهر كهك مثلا تلاقيها مهيصة مفرح، الناس مزقططين كده. ليه؟ لأنها جزء من طعم السماء، مقدمة للي احنا هنلاقيه في السماء. فبيقول أنا خالق أورشليم جديدة، ها أنا ذا خالق أورشليم بهجة، وشعبها مش فرحا فرحا، يعني نفس الشعب يبقى علامة من علامات الفرح لإلهنا كل مجد وكرم الله. ناخد آية واحدة. هكذا أعمل لأجل عبيدي حتى لا أهلك الكل. نقولها تاني، هكذا أعمل لأجل عبيدي حتى لا أهلك الكل. كمان مرة، هكذا أعمل لأجل عبيدي حتى لا أهلك الكل. تفضلوا.